أهلا بكم في Arab Point Podcast، نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية، وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم، ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة. ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام. معكم في الاستوديو أحمد أحمد. وفي هذه الحلقة: روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر. لمدة ساعتين تقريبا دارت فقاعة من الإلكترونات شديدة السخونة حول ثقب أسود هائل لمجرتنا درب التبانة بسرعة تصل إلى 30% من سرعة الضوء، ثم تم تدميرها. اكتشف علماء الفلك ما يبدو أنه فقاعة فعلية من الإلكترونات الساخنة تدور حول ساجيتاريوس A ستار، الثقب الأسود الهائل في مركز مجرى درب التبانة، والدوران يتم بسرعات غير عادية. يقول العلماء إنه يمكن أن تساعدنا هذه الفقاعة الغريبة في تعرف كيفية التهام الثقوب السوداء للمواد من حولها. راقب العلماء المنطقة المحيطة بساجيتاريوس A ستار، حيث كان الثقب الأسود ينبعث منه شعاع هائل من الأشعة السينية. بعد دقائق من التوهج رأوا بقعة ساخنة هائلة من الإشعاع تتكون على الأرجح من إلكترونات مسخنة لمليارات الدرجات تدور حول الثقب الأسود في مدار حول المسافة التي تبعد عطارد من الشمس. يستغرق عطارد 88 يوما للدوران حول الشمس، في حين هذه الفقاعة تستغرق حوالي 70 دقيقة فقط لعمل دورة حول هذا الثقب الأسود الهائل، ما يعني أنها كانت تسافر بنحو 30% من سرعة الضوء. كان الباحثون قادرين على رؤيتها لمدارين فقط قبل أن تتلاشى عن الأنظار، أي إما أنها تلاشت أو لم تعد تصدر ضوءا بأطوال موجية يمكن رؤيتها، فهي فقاعة ضخمة إذن يعتقد أنها ستعيش فترة أطول مما لو كانت ضئيلة. ومن ملاحظات اثنين فقط من المدارات تمكن الباحثون من تحديد أن المجالات المغناطيسية التي تؤثر على الفقاعة تبدو وكأنها محاذية، كما يشير التوقع أنها تستند إلى نموذج من الثقوب السوداء يسمى نموذج القرص الممغنط، وبالتالي يخبرنا أنه ربما يكون لنماذج العلماء من هذه الأنظمة علاقة فعلية بالواقع. ويشير مدار الفقاعة أيضا إلى أن المادة المحيطة بالثقب الأسود مباشرة تدور حوله في مسار عمودي على قرص المجرة، ما يعني أننا نستطيع رؤيته من الأرض من زاوية المواجهة. ويقول الباحثون إنه يمكن أن تساعدنا دراسة هذه المنطقة بمزيد من التفصيل في معرفة المزيد حول كيفية ابتلاع الثقوب السوداء للمادة ولماذا تطلق إشعاعات هائلة، لكن بالطبع سيتعين علينا إجراء هذا البحث دون اقتراب بسبب انحناء الضوء في جاذبية الثقب الأسود. يقول العلماء إنه يمكن جعل الروبوت المصنوع من سائل مغناطيسي أصغر حجماً أو أنحف، أو يتم توجيهه للانفصال بمغناطيس خاص قد يكون مفيداً في توصيل الأدوية إلى الجسم. يمكن للروبوت المصنوع من قطرات السائل المغناطيسي أن يكسر نفسه ويعيد تكوين نفسه لاحقاً حين يواجه عقبات أو ممرات ضيقة. يشير الباحثون إلى أنه يمكن استخدامه لتوصيل الأدوية المستهدفة في المستقبل. العلماء استخدموا قطرات من مائع حديدي، وفي هذه الحالة جزيئات نانوية من أكسيد الحديد المغناطيسي أي ملعقة في الزيت، لصنع روبوت ناعم يبلغ حجمه حوالي سنتيمتر واحد. يمكن لمجموعة من المغناطيسات التي يمكن التحكم فيها توجيه الروبوت للتحرك أو تغيير الشكل حسب الحاجة من خلال العمل على الجسيمات النانوية لجعله يتحرك عبر قناة ضيقة. استخدم الباحثون مغناطيسهم لضغط الروبوت في شكل رفيع وممدود، كما استخدموا الحقول المغناطيسية لعمل روبوت بحجم سنتيمتر أو مليمتر مقسم إلى مجموعة من الروبوتات الأصغر حجماً أو المليمترات أو المايكرومتر. كما وجه تعديل آخر للمجال المغناطيسي الأجزاء للاندماج مرة أخرى في جزء واحد. يقول العلماء إن هذه القدرة قد تكون تغير من قواعد اللعبة، حيث يمكن للمريض أن يبتلع روبوتا يحمل عقارا يمكن أن ينقسم داخله ربما في الجهاز الهضمي، بحيث يمكن بالفعل لكل فرد أن يبتلع ما يمكن أن توصله القطرة الروبوتية من دواء ما إلى مكان محدد. وفق العلماء فإن استخداما آخر قد يكون في إزالة جلطات الدم في الدماغ التي تسبب السكتات الدماغية، لكن إنشاء مجال مغناطيسي قوي بما يكفي لتحريك الروبوت بدقة داخل الدماغ سيكون أمرا صعبا. ويرى الباحثون أن استخدام الروبوت الجديد في الطب أمر معقول، لكن من المحتمل جدا أن يكون ذلك بعيدا في المستقبل، وربما يجد استخداما فوريا في أجهزة المختبر على الرقاقات، حيث يتم تنفيذ العمليات الكيميائية مثل اختبار الفيروسات في مساحة صغيرة جدا. في هذه الحالات يمكن لروبوتات الموائع المغناطة توصيل المواد الكيميائية اللازمة لإجراء التفاعلات. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الجينات، ما نعرف وما لا نعرف. كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنوات على صحتنا؟ في داخل كل خلية من خلايانا نسخة من مادتنا الوراثية، يمكن تشبيهها بكتيب للتعليمات الوراثية مكون من 3.2 مليار نيوكليوتيدة، قاعدة نيتروجينية وسكريبوز، منقوص الأكسجين ومجموعة فوسفات، تشبه الحروف المشفرة. تحمل هذه الحروف أسرار أجسادنا وتحدد كيفية عملها. اعتقد العلماء فيما سبق أن فك رموز هذه الشفرة الوراثية بإمكانه تقديم رؤية غير مسبوقة عن الجسم البشري. في عام 1990 بدأ اتحاد مكون من 20 مركز أبحاث دوليا في أكبر مشروع تعاوني في علم الأحياء، بدأ مشروع الجينوم البشري الذي سعى إلى تحديد تسلسل الجينوم البشري بالكامل، أي معرفة تسلسل القواعد النيتروجينية أو الحروف المكونة لكامل المادة الوراثية الموجودة في خلايانا. كان من المخطط لهذا المشروع أن يستغرق 15 عاما، لكن التطورات التكنولوجية وانضمام شركة سيليرا جينومكس الخاصة للمنافسة في سباق كشف الشفرة الوراثية، كل ذلك أدى في النهاية إلى تعجيل موعد الانتهاء منه. وفي 26 من يونيو حزيران من عام 2000 وقف الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في البيت الأبيض وإلى جواره فرانسيس كولن قائد المشروع القومي للجينوم البشري وكريغ فينتر مؤسس شركة سيليرا جينومكس للإعلان عن استكمال المسودة الأولى للجينوم البشري، وأشاد بجهود القطاعين العام والخاص التي أدت إلى هذا الإنجاز التاريخي. ارتفعت حينها توقعات المجتمع العلمي كثيرا، قال إيريك لاندر الذي كان يشغل وقتئذ منصب مدير مركز أبحاث الجينوم بمعهد وايت هيد، وعلق على هذا الإنجاز العلمي وقال: نشهد لحظة غير عادية في التاريخ العلمي، وكأننا صعدنا إلى قمة جبال الهيمالايا. يمكننا لأول مرة رؤية المشهد الخلاب للجينوم البشري. بعدها توقع العلماء أن يقودنا مشروع الجينوم البشري إلى عصر جديد يمكن للجنس البشري فيها التغلب على جميع الأمراض باستراتيجيات علاجية جديدة. ولكن يبدو أن قراءة الجينوم كانت الخطوة الأولى فقط، فنحن ما زلنا بعيدين عن فهم ما تفعله أغلب جيناتنا وكيف يمكننا التحكم بها. في عام 2010 خرج فينتر في حوار مع صحيفة شبيغل انترناشنال بتصريح صادم، حيث قال: نحن لم نتعلم أي شيء من الجينوم البشري. أرجع فينتر ذلك إلى أن البشر معقدون جدا، وأن النظر إلى جين واحد ومحاولة معرفة تأثيره على حياتنا هو أمر غير كاف، وأنه يجب أن تكون لدينا الصورة كاملة. حين بدأ العلماء العمل على مشروع الجينوم البشري، كان الاعتقاد السائد حينها أنه بمجرد الوصول إلى هذه الخريطة الجينية التي تسرد الأسرار البيولوجية للبشر، سيكون بإمكاننا تجميع القطع وترتيبها لمعرفة المزيد حول اختلافات البشر وصفاتهم وسلوكياتهم، ولكن وجد الباحثون أن ما يقرب من 2% فقط من تسلسلات الحمض النووي يحمل الشفرة الوراثية المسؤولة عن إنتاج البروتينات، أما الباقي فهو ما أطلق عليه في ذلك الوقت junk DNA أو DNA الحمض النووي الخردة الذي لم يكن معلوم الوظيفة حينها. الباحثون يدرسون بالفعل هذه الخردة من تسلسلات الحمض النووي العشوائية في محاولة لتكوين جمل مفهومة منها كي نعرف وظيفتها. بعدها وجد الباحثون أن معظم الجينوم الذي لا ينتج البروتينات قد تكون له وظائف تنظيمية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة. كان معكم AirPoint Podcast. اشترك، سجل إعجابك، واضغط لايك، واكتب تعليقك.